بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال إمام الشنقيطي رحمه الله كتاب مذكرة في أصول الفقه: قال ومنها التهديد، هكذا، قال: فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك، وما زال في ذكر أوجه التقديم بين الأحاديث، فذكر منها ما كان في الخبر تهديد وتخويف فيكون مقدم على ما ليس فيه ذلك. قال: ومثل له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أهل السنن، وهو في البخاري معلقا. قال: ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل، يعني الحديث التي فيها في ظاهرها جواز صيام يوم الشك، كحديث مثلا: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما صوما فليصومه. هل يدل هذا على جواز صيام يوم الشك؟ نقول: هو محتمل، يعني قد يصادف صيامه قبل رمضان بيوم، وهذا اليوم قد يكون يوم الشك، لكن نقول حديث عمار صريح بالنهي عن صيام يوم الشك فيكون مقدم عليه، فنقول لو أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لكن لا يصوم يوم الشك. قال: فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن، فالجواب أن حكمه الرفع، إذ لا يقال من جهة الرأي، يعني قول عمار فقد عصى أبا القاسم وجعل هذا الحكم هو صيام يوم الشك معصية، مثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما يكون مما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر إلى أنه تقديم خاص على عام فلا تعارض أصلا، ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. قال: ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف لاحتمال الخصوص بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدمة على العام المطلق لأنها قطعية الدخول على الأصح. قال: أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي، على ما صححه بعضهم محتجا بأن الشرطي من العام يفيد التعليل غالبا. قال: نحو من جامع فعليه الكفارة، من بدل دينه فاقتلوه. ويفهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة، كقوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، الآية، يعني بمثل هذه الحال لا يقدم على النكر بسياق النفي لأنه لم يذكر تعليلا، بخلاف من بدل دينه فاقتلوه، إذن علة القتل هو تبديل الدين، من جامع فعليه الكفارة، علة الكفارة هي الجماع، هذا يقدم على النكر بسياق النفي. قال: وقال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشروط العامة كمن وما. قال مقيد عفى الله عنه: الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع لا نحو لا إله إلا الله، أو المزيد قبلها من نحو ما من إله إلا الله، ما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط والله أعلم. يعني في مثل هذه الحال تكون نصا في العموم فتقدم على الشرطية. قال: وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي. والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة، الألف باللام كالرجال، نعم، أو بالإضافة عباد الله أولادكم. قال: يقدم عمومه على من وما، على من وما الاستفهاميتين، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول. قال: والثلاثة المذكورة التي هي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بأل نحو العصر، إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، لأنه يحتمل فيه أن أل عهدية بخلاف من وما فلا يحتمل فيه ما ذلك، والجمع المعرف يبعد فيه. نعم، يعني يقول أن من وما تقدم على المفرد المعرف بأل احتمال أن تكون أل فيه للعهد وليست للاستغراق، بخلاف من وما فتفيدان العموم من أصل وضعهما. قال: ومنها عدم التخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص، وهذا رأي جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا خالف فيه إلا صفي الدين الهندي والسبكي. وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، يعني ما خصص منه وخرج من هذا العموم، من أفراد هذا العموم، ما بقي، هل يبقى على عمومه أم لا. قال: والذين قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي، قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي بخلاف الذي لم يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك، يعني العام المحفوظ الذي لم يدخله شيء من التخصيص هو باق على عمومه، فعمومه محفوظ وحقيقي. قال: وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى، وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة أو مجاز، وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه. يعني كون هذا اختلف فيه، هل هو حجة فيما تبقى من عمومه، وهل هو حقيقة أو مجاز، وهذا لم يختلف فيه، هذا يكون أقوى، الذي لم يقع فيه خلاف أقوى مما وقع فيه الخلاف. قال: وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه. ومثال هذه المسألة قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، الآية، فإنه عام في كل أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية: فإن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم شامل بعمومه للأختين، إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعا، ويخصصه أيضا عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعا، فحينئذ يكون هذا العموم قد ضعف بدخول هذه التخصيصات. قال: فإن قيل عموم وأن تجمعوا بين الأختين مخصص بعموم أو ما ملكت أيمانهم، فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق النظار، يعني أهل الجدل كما هو معلوم في محله، فإن كل واحد من العامين دخله تخصيص، فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا لأنه يكون أقوى، وهذا قول الجمهور. ومثال هذا: ما لو ذبح الكتاب ذبيحة ولم يسمى عليها الله ولا غيره، فعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي إباحتها، وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمها، وكل من العمومين دخله تخصيص، إلا أن الأول خصص مرة واحدة والثاني خصص مرتين، فالأول أقوى لأنه أقل تخصيصا، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يخصص إلا تخصيصة واحدة، وهي تخصيصه بما إذا لم يسم الكتاب على ذبيحته غير الله كالصليب أو عيسى، فإن سمى على ذبيحته غير الله دخلت في عموم وما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. أما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت بتخصيصين، فقد خصصت تخصيصتين خصصها الجمهور بغير الناس، فتارك التسمية نسيانا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان، وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله، والصحيح أن ما ذكر فيه التسمية وإن كان نسيانا فإنها لا تحل، لا تحل لقول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإن استدلوا بقول الله عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول نعم وليس بآثم وليس بمؤاخذ من حيث النسيان، أما من حيث الحكم فهي محرمة، مثله مثل من صلى بلا وضوء ناسيا، نقول ليس عليه إثم لكن صلاته باطلة لترك شرط من شروط الصلاة، وهكذا نقول التسمية شرط من شروط حل الذبيحة، فإن ترك التسمية ناسيا فلا إثم عليه لكن ذبيحته لا تحرم. وهذا الإجماع الذي ذكره ليس بصحيح. قال: وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله، ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء، يعني قصده في الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني ما أهل لغير الله وما قصد به غير الله، فسر الشافعي بأن هذا المراد بالآية، ولهذا قال باستحباب التسمية في الذبيحة. قال: ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء، أو الدال بدلالة الإشارة، وجه تقديم الدال بالاقتضاء أنه مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا كما تقدم إيضاحه. ووجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دالة الإيماء مقصودة للمتكلم وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصود ولكنه لازم للمقصود كما تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته. قال: وقال صاحب الضياء اللامع: ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا. ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه، يعني مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، لما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما صححه بعضهم، والمنطوق لو غير صريح مقدم على المفهوم. ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته كما تقدم. وشذ من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب. يعني قالوا بأن مفهوم المخالفة يفيد حكما مخالفا لما دل عليه المنطوق بخلاف مفهوم الموافقة. لكن كما مر أن المفهوم الموافقة أقوى. قال: الوجه الثالث الترجيح بأمر خارجي ككون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل، والآخر يكون مبقي على الأصل، وبهذا قال جمهور أهل العلم. قال: ومثاله حديث من مس ذكره فليتوضأ، ما حديث هل هو إلا بضعة منك، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. قال: بأن هذا الأخير نافيا لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقل عن حكم الأصل. وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية والمشهور عند الأصوليين الأول، يعني تقديم الناقل عن الأصل لأنه معه زيادة علم، وأما المبقي على الأصل فهو باق على أصل الشيء، يعني الأصل أن الإنسان إذا مس موضع من جسده ما عليه وضوء، هذا الأصل. لكن لما جاء الخبر من مس ذكره فليتوضأ كان هذا الحديث ناقل عن الأصل، أن حكم مس الذكر له حكم آخر ليس كمس أي موضع من الجسد، حينئذ يكون مقدم. قال: وكذلك رواية الأثبات فإنها مقدمة على رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النفي، لأن في الإثبات كذلك زيادة علم. قال: ومثال حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة مع حديث أنه لم يصلي فيها، يعني أنه دخل الكعبة وصلى فيها، حديث في الصحيحين. ومن نفى ذلك فهو ذكر على حسب علمه، خفي عليه هذا الحكم، فمن أثبت مقدم. ومثل أيضا قصة حديث بحذيفة مع حديث عائشة، عائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، حذيفة أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فيكون حذيفة مقدم لأنه معه زيادة علم لم تعلمها عائشة رضي الله عنها. قال: وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم سعوا لحجهم وسعوا لعمرتهم ما حديث أنهم لم يسعوا إلا سعي العمرة الأول ولم يسعوا للحج؟ هذا الأصح. نعم. قال: والظاهر أن المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان، فلو قال أحدهما دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ولم يصلي فيها، وقال الآخر رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، فإنهما يتعارضان فيطلب الترجيح من جهة أخرى، والله أعلم. وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقا أو من قدم النافي مطلقا. ووجه تقديم رواية المثبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، وقد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا. قال: ويقدم عنده الحاضر على المبيح، وقيل لا، والحظر المنع، يعني إذا اجتمع حاضر ومبيح، حاضر يعني مانع، شيء يدل على المنع والتحريم، ومبيح يدل على الإباحة، فأيهما يقدم؟ يقدم الحظر على الإباحة وهو الصحيح كما سيأتي. قال: مثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمعوا بين الأختين المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين، فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر على المبيح، يعني الآية أو ما ملكت أيمانهم يدل على مشروعية الجمع بين الأختين، والآية وأن تجمعوا بين الأختين تدل على الحظر والمنع، فتقدم هذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين على المنع بين الجمع بين الأختين على الآية التي فيها إباحة الجمع بين الأختين، وهي قولي أو ما ملكت أيمانهم. قال: ومن فروع تعارض الحظر الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد بين المأكول وغيره كولد الذئب من الضبع، يعني إذا نزى الذئب على الضبع، فالولد الذي ولد بينهما هل يحل؟ يقول: عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل، والصحيح أنه لا يؤكل. ومن ذلك البغل، البغل هو حيوان متولد من حمار الوحش وحمار الأهلي، فغلب فيه جانب الحظر فحرم أكله. قال: وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر فيطلب الترجيح بسواهما. لكن دلت الأدلة على أن جانب الحظر يقدم، ومن ذلك في أحاديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة فيما يتعلق بالصيد، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الصيد ثم غاب عنك اليوم واليومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا فلا تأكل. لماذا؟ قال أهل العلم: من باب تغليب جانب الحظر لاحتمال أن يكون إيش؟ مات بالغرق ليس بالرمي والإصابة، فغلب جانب الحظر هنا. وهكذا أيضا إذا أرسل كلبه المعلم ووجد معه كلب آخر لم يجز له أن يأكل هذا الصيد لاحتمال أن يكون صاده الكلب الآخر، فغلب جانب الحظر، فهذا يدل على أن الجانب الحظر مقدم على جانب الإباحة. قال: ووجه ذلك هو قال: ووجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة. ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. ووجه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن في ترك النهي دفع مفسدة، وفي فعل الأمر تجريم مصلحة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال: ومن أمثلته عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي. هذا إذا ما أمكن الجمع، أم إذا أمكن بأن نفعل تحية المسجد في وقت النهي ولا مانع يعني أو محظور في ذلك فلا بأس. قال: وأما الخبر على أن الحديث بقتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجحت يصلي ركعتين عمومه محفوظ، وأما حديث النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح تطلع الشمس، هذا العموم غير محفوظ، فيدخل في ما مر معنا من تقديم العام المحفوظ على العام الغير محفوظ. قال: وأما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له، قال عند المؤلف: وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق، قال: لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر الموجب له، قالوا: لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: ولأن الحد يدرأ بالشبهات، إذا وجدت شبهة فندرأ الحد ونرفعه. قال: وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي، والتعزير عندهم كالحد فيما ذكر. وقال المتكلمون: بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك، لأنه ناقل عن الأصل، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية، وإيجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم، يعني الأصل عدم الحد، فإيجاب الحد يكون حكم زائد فيكون مقدم على النفي. قال: وأجاب بعضهم بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية. وقال بعض أهل العلم: إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للرق لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية، يعني أن الشارع رغب في عتق الرقاب وفي تحريرها. قال: ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم، مجن يعني الترس الذي يستخدمه المقاتل في الحماية من الضربات، قال: قيمته 3 دراهم في حديث ابن عمر المتفق عليه يوجب قطعه، لأن سلم قال تقطع اليد، أن سلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم، وهي حيث ضعيفة، وأن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيمته 10 دراهم فسقط الحد عنه، فرجحوا الروايات ب10 دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرأ بالشبهات، وأن النافي للحد مقدم على الموجب له، وقصدنا مطلق المثال ولا مناقشة أدلة الأقوال، إلا قول الجمهور والصحيح أن اليد تقطع في 3 دراهم كما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين. وأما حديث 10 دراهم في ضعيف فلا تصح فلا تعارض ما في الصحيحين. وما ثبت عن عائشة أن قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا كان ربع الدينار في ذاك الزمن يساوي 3 دراهم. قالوا على ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحد، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور لأن أدلته أصح. ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق حديث ابن عمر المتفق عليه: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا، يعني إذا اعتق نصيبه من هذا العبد يكون هذا النصيب حر وما بقي للشركاء يبقى العبد رقيق. قال: وظاهره أن العبد لا يستسعي ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق. معنى الاستسعاء يذهب يعمل ويسعى حتى يكتسب مال ويحرر نفسه من الرق، يعطي للشركاء نصيبهم منه. قال: فهذا الحديث موجب لرق الباقي، يعني أنه يبقى رقيق فيما بقي في حالة فقر معتق نصيبه من العبد المشترك مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شخصا له من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه، يعني يقولون هذا الحديث يدل على أنه يستسعي يذهب يعمل حتى يحرر نفسه فيما بقي من الرق، والحديث الأول يدل على أن الشريك إذا اعتق نصيبه هو فقير فيعتق نصيبه فقط ويبقى نصيب الشركاء الآخرين للعبد يبقى يعني مملوكا ولا يستسعى. قال: فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق، والحديثان صحيحان. ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين، يعني بعضهم قال أن ذكر الاستسعاء مدرج في الحديث وأنه من قول نافع، فرد المؤلف رحمه الله على هذه الدعوة. قال: والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين ونحن مثلنا بهما للتعارض نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى. نعم. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.